بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فنواصل قراءتنا من مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا في المجلد السادس صفحة 59 عند ماذا؟ اي نعم. طيب، هو كان اظن يتكلم عن، والله نسيت انا عن ماذا يتكلم، عن الاصول والفروع اظن، كذا تقسيم المسائل الى اصول وفروع، ومسائل يعني من العقيده، والمسائل خبريه علميه، ومسائل عمليه. اي نعم. طيب، قال: واما الصوفيه والعباد بل وغالب العامه فالاعتبار عندهم بنفس الاعمال الصالحه وتركها، فإذا وجدت دخل الرجل بذلك فيهم، وإن أخطأ في بعض المسائل الخبرية، وإلا لم يدخل ولو أصاب فيها، بل هم معرضون عن اعتبارها. والأصول عندهم هي، طبعا هنا سقط، يسمون هذه الأصول أيضا سقط. وبالفعل، لأن الإخوة يعني الصوفية ليست مذهبا عقديا له أصوله كما تعرفون يعني، لكن دخلت عليهم البدع في العقيدة، غالبهم من على مذهب الأشاعرة، لكن عندهم يعني يدخل الرجل فيهم بالمسائل العملية ليست المسائل الخبرية. نعم. وهكذا تجد هذا عند يعني عامة الناس والعباد، لكن أهل السنة يجمعون بين صلاح العلم وصلاح العمل. وبالعكس، صلاح العلم والعقيدة الطيبة تثمر الأعمال الصالحة. قالوا: مما يتصل بذلك أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد، قد تجب في حال دون حال وعلى قوم دون قوم، قد تكون مستحبة غير واجبة، وقد تستحب لطائفة أو في حال كالأعمال سواء. سبحان الله، بالفعل يعني بحسب حال الإنسان يعني، وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها، كما قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. نعم. فممكن بعض المسائل حتى في العقيدة، في مثلا الأسماء والصفات، يعني ما يتسرع المسلم في عرضها على عامة الناس، قد يستنكر بعضهم الأمر لأن عقله ما يستوعب مثل هذا، فتكون أنت السبب في فتنته. لا، لو تمهد له الموضوع، وحتى لو ما عرف هذا الأمر الدقيق المفصل في صفات الله، لا يلزمه ذلك، يكفيه الإيمان المجمل. إذا بدأ يطلب ويسأل، ممكن أن يكون هذا بتدرج مثلا. قال: وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله عن قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، فقال: ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت، وكفرك تكذيبك بها. أنا أظن مثل هذه الآثار كأن فيها ضعف عن ابن عباس، لأن كان نقل عنه تفسير أنها يعني في هذه الأراضين يعني من كل نبي له صورة أخرى في كل أرض، نوح كنوحكم، محمد كذا نبيكم، وهذا لا يثبت في الحقيقة عن ابن عباس. وقال لمن سأله عن قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال: هو يوم أخبر الله به، الله أعلم به. مثل هذا كثير عن السلف. فإذا كان العلم بهذه المسائل قد يكون نافعا وقد يكون ضارا لبعض الناس، تبين لك أن القول قد ينكر في حال دون حال ومع شخص ينكر. هكذا عندكم؟ ها؟ نعم. قد ينكر في حال دون حال ومع شخص دون شخص. نعم. وفي الحقيقة هذا يعني منهج يعني في الدعوة وفي التربية مهم. قال: وأن العالم قد يقول القولين الصوابين، كل قول مع قوم، لأن ذلك هو الذي ينفعهم، مع أن القولين صحيحان لا منافاة بينهما، لكن قد يقول قولهما قد يكون قولهما جميعا فيه ضرر على الطائفتين، فلا يجمعهما إلا لمن لا يضره الجمع. نعم، يعني إيش مثلا؟ ما أدري، أخطر في بالي الآن مثلا، يعني قوم يصلون التراويح 20 ركعة، ما يأتي يروح يصلي يقول لا السنة 11 ركعة مثلا، يصلي وافقهم يصلي 20 ركعة، وجاء راح عند قوم يصلون 11 ركعة وتعودوا على هذا ويطيلون، قال يصلي معهم مثلا، كلاهما صحيح وكلاهما من السنة مثلا، قد يصلح هذا المثال مثلا. وإذا كانت قد تكون قطعية، هذا في المسألة العملية، وقد يكون هناك أمور نظرية أيضا، وإذا كانت قد تكون قطعية قد تكون اجتهادية، سوغ اجتهاديتها أو سوغ اجتهاديتها ما سوغ في المسائل العملية، وكثير من تفسير القرآن أو أكثره من هذا الباب، فإن الاختلاف في كثير من التفسير هو من باب المسائل العلمية الخبرية لا من باب العملية. نعم، لكن قد تقع الأهواء في المسائل الكبار كما قد تقع في مسائل العمل. قد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكارا يجعله كافرا أو مبتدعا فاسقا يستحق الهجر وإن لم يستحق ذلك، وهو أيضا اجتهاد. وقد يكون ذلك التغليظ صحيحا في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال لظهور السنة التي يكفر من خالفها، ولما في القول الآخر من المفسدة الذي يبدع قائله، فهذه أمور ينبغي أن يعرفها العاقل. فإن القول الصدق إذا قيل فإن صفته الثبوتية اللازمة أن يكون مطابقا للمخبر أو للمخبر. نعم، طبعا يعني مثل هذا الكلام دقيق من ابن تيمية. قد ينكر أحد القائلين على القائل الآخر قوله إنكارا يجعله كافرا مبتدعا فاسقا يستحق الهجر وإن لم يستحق ذلك، لكن إيش يكون هذا عن اجتهاد، يكون أخطأ فيه مثلا، أو قد يكون ذلك التغليظ صحيحا، وهذا يختلف على بحسب الأحوال لظهور السنة مثلا، وقد لا يكون صحيحا مثلا لمثلا لأن الحال أو الواقع أقرب لتأليف قلوب المخالفين للحق مثلا، أو لأن هذا مخالفته يسيرة ما يخالفني في يعني إلا في بعض الأمور مثلا، بعض المسائل التي يسوغ فيها الخلاف مثلا أو هكذا. وإذا كان ابن تيمية كما مر معنا يعني كان يحرص على الجمع بين الأشعرية والحنابل عن أهل السنة، ويعني ويلين معهم، لأن الزمان الذي عاش فيه يعني كثر فيه الأشاعرة، ويعني أصبحت السنة غريبة، فهكذا يعني يكون الفقه في التعامل في الواقع. قال: فإن القول الصدق إذا قيل فإن صفة الثبوتية اللازمة أن يكون مطابقا للمخبر، أما كونه عند المستمع معلوما أو مظنونا أو مجهولا أو قطعيا أو ظنيا أو يجب قبوله أو يحرم أو يكفر جاحده أو لا يكفر، فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. نعم، فأنت لا تدري هذا الإنسان الذي أمامك عندما يعني يخالف في باب الأسماء والصفات يعني ما الذي قام عنده. فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها، فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها. هذا مهم، يعني هذه سبحان الله كأنها قواعد في التعامل يعني مع أهل البدع ومع الفتن الحاصلة اليوم. إذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكما عاما في كل من قالها، وهذا للأسف ربما يقع الآن الناس فيه أو بعض طلاب العلم فيه، يعني يرى فلان قد يعني بدع فلانا وغلظ على القائل هذا مقالته فيحمل الناس كلهم على هذا، والذي ما يبدع فلان يكون مثل مبتدع، والذي لا يقول بهذا يكون مبتدعا، وهذا غير صحيح. قال إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليه والتكفير له، فإن من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث العهد بالإسلام أو ناشئا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغ الحجة النبوية. نعم، وكذلك العكس، إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة، ما اغتفر للأول. فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك، ولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم، فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع. نعم، يعني انظر الخلاف الذي حصل يعني بين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل علمية يعني هي من فروع العقيدة. طبعا قال هنا ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم، يعني لأن هذا الإخوة كما تعرفون قول كثير من العلماء، يقول جمهور أن الموتى يسمعون في قبورهم. فعائشة رضي الله عنها لما أنكرت هذا لا يعني هذا أنها يعني تبدع أو كذا، لا، وخاصة يعني الخلاف الموجود بين الصحابة رضي الله عنهم يعني ما يكون فيه يعني تبديع للمخالف لأنهم ما يخالفون عن هوى. قال وهو أن ينظر في شيئين في المقالة، هل هي حق أم باطل، أم تقبل التقسيم فتكون حقا باعتبار باطلا باعتبار، وهو كثير وغالب. هذا نظر. ثم النظر الثاني في حكمه إثباتا أو نفيا أو تفصيلا واختلاف أحوال الناس فيه. نعم، فلا بد يعني هذه الجانبين، جانب التأصيل حق أو باطل، أو يكون حق باعتبار وباطل باعتبار، ثم جانب التنزيل، تنزيل هذا على واقع الناس في حكمه إثباتا أو نفيا أو تفصيلا واختلاف أحوال الناس فيه. فمن سلك هذا المسلك أصاب الحق قولا وعملا، وعرف إبطال القول وإحقاقه وحمده، فهذا وها فهذا هذا والله يهدينا ويرشدنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، قال فصل. قال قد عرف أن الأشياء لها وجود في الأعيان، وجود في الأذهان، وجود في اللسان، وجود في البنان. هذه أربع مراتب لي يعني الموجودات. قال وهو العيني والعلمي واللفظي والرسمي. ثم قال من قال إن الوجود العيني والعلمي لا يختلف، إن الوجود العيني في الأعيان والعلمي في الأذهان لا يختلف باختلاف الأعصار والأمصار والأمم بخلاف اللفظ والرسم، فإن اللغات تختلف باختلاف الأمم. نعم، كالعربية والفارسية والرومية والتركية. وهذا قد يذكر بعض في كلام الله تعالى أنه هو المعنى الذي لا يختلف باختلاف الأمم دون الحروف التي تختلف، كما هو قول الكلابية والأشعرية، ويضمون إلى ذلك إلى أن كتبه إنما اختلفت لاختلاف لفظها فقط، فكلامه بالعبرية هو التوراة وبالعربية هو القرآن، كما يقولون إن المعنى القديم يكون أمرا ونهيا وخبرا. فهذه صفات عارضة له لا أنواع لها له. ويذكر بعضهم هذا القول مطلقا في أصول الفقه في مسائل اللغات، ويذكره بعضهم في مسألة الاسم المسمى وأسماء الله الحسنى كأبي حامد. قلت هذا القول فيه نظر وبعضه باطل، وذلك أن ألفاظ اللغات منها متفق عليه كالتنور، وكما يوجد من الأسماء المتحدة في اللغات، نعم، ومنها متنوع كأكثر اللغات، واختلاف تنوع لا تضاد كاختلاف الاسمين للمسمى الواحد، نعم. وكذلك معاني اللغات، فإن المعنى الواحد الذي تعلمه الأمم وتعبر عنه كل أمة بلسانها قد يكون ذلك المعنى واحدا بالنوع في الأمم، بحيث لا يختلف كما يختلف اللفظ الواحد بالعربية، وقد يكون تصور ذلك المعنى متنوعا في الأمم، مثل أن يعلمه أحدهم بنعت ويعبر عنه باعتبار ذلك النعت، وتعلمه الأمة الأخرى بنعت آخر تعبر عنه باعتبار ذلك النعت، كما هو الواقع في أسماء الله وأسماء رسوله وكتابه، وكثير من الأسماء المعبر بها عن الأشياء المتفق على علمها في الجملة. إيش هذه؟ فتكرى كذا، خداي، لها يعني لغات أخرى فارسية الآن. هو يطلقون على لفظ الجلالة كذا، صح؟ ها؟ خداه يقولون، صح؟ ونست شك كذا، ما أدري إيش هذا، ونست شك، ما أدري، ونحو ذلك. طيب، وإن كانت أسماء لله تعالى فليس معناها مطابقا من كل وجه لمعنى اسم الله، نعم. وكذلك أي إيش أي بغنير وبهشم ونحو ذلك، هذه لغات ما أدري. ابن تيمية ما شاء الله موسوعة في اللغات فالمهم يعني ما هذه الدلالة، دلالتها ما تعطي دلالة لفظ الجلالة، نقول الله، نحن نعلم في اللغة العربية الله يعني المألوه محبة وتعظيما، هذا اللفظ يفيد معنى العبودية محبة وتعظيما لله، بخلاف مثلا لما تسمع مثلا باللغة الإنجليزية قد أو مثلا خداه أو كذا، هل المعنى نفسه يعطي المعنى الذي في اللغة العربية؟ لا، وإن كان إيش من حيث الأصل نعم يدل على الذات الإلهية، لكن يختلف أيضا بالمعنى والنعت يعني الصفة. قال ولهذا إذا تأملت الألفاظ التي يترجم بها القرآن من الألفاظ الفارسية والتركي وغيرها تجد بين المعاني نوع فرق وإن كانت متفقة في الأصل، كما أن اللغتين متفقة في الصوت وإن اختلفت في تأليفه، وقد تجد التفاوت بينها أكثر من التفاوت بين الألفاظ المتكافئة الواقع بين المترادفة والمتباينة كالصارم والمهند والري وكالريب والشك والمور والحركة والصراط والطريق، نعم. يعني حتى هذه الألفاظ كما تعرفون بينها يعني اختلاف في المعنى ولو كانت تدل على شيء واحد، نعم، الصارم والمهند كله يدل على السيف، لكن الصارم سمي صارم لأنه قوة القطع مثلا، المهند لأنه يؤتى بها من الهند مثلا، وهكذا الريب والشك إلى آخره، هذا يرجع إلى اشتقاق الكلمات. قال وتختلف اللغتان أيضا في قدر ذلك المعنى وعمومي وخصوصي، كما تختلف في حقيقته ونوعه، وتختلف أيضا في كيفيته وصفته وغير ذلك، وهذا يدلك يعني على أن اللغة العربية ما يوجد لها نظير في التعبير عن المعاني ودقة المعاني، حتى لو قال قائل أنا ما أتعلم اللغة العربية، أنا يعني يكفيني أني أترجم مثلا معنى هذه السورة بلغتي بالإنجليزية أو الفارسية أو كذا، لكن ستضيع عليه معاني ما يعرفها إلا إذا تعلم اللغة العربية، فهذا مهم جدا يعني في تعلم اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. قال بل الناطقان بالاسم الواحد باللغة الواحدة يتصور أحدهما منه ما لم يتصوره الآخر، ما لم يتصور الآخر حقيقته وكميته وكيفيته وغير ذلك، فإذا كان المعنى المدلول عليه بالاسم الواحد لا يتحد من كل وجه في قلب الناطقين بل ولا في قلب الناطق الواحد في الوقتين، فكيف يقال إنه يجب اتحاده في اللغات المتعددة؟ وضح ذلك أن ما تعلمه الملائكة منه ليس على حد ما يعلمه البشر. نعم صحيح، الملائكة تعرف من الحقائق في عظمة الله، أنت تقول سبحان ربي العظيم، فتقول تفكر في معاني العظمة مثلا، معاني أنت تدركها في حياتك، لكن ملائكة يعرفون من عظمة الله تعالى لا شك ما لا نعرفه. قال وما يعلمه الله فيه ليس على حد ما تعلم الملائكة، لكن الاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد. نعم درجات في العلم. قال وأما قول من قال إن معاني الكتب المنزلة سواء ففساده معلوم بالاضطرار، فإن لو عبرنا عن معاني القرآن بالعبرية وعن معاني التوراة بالعربية لكان أحد المعنيين ليس هو الآخر. نعم لا شك أن المعاني التي في القرآن هناك معاني لا توجد في التوراة، صحيح هناك معاني مشتركة من التوحيد وبعض المعاني، لكن يعني أكثر ما في القرآن لا يوجد يعني في التوراة. قال بل يعلم بالاضطرار تنوع معاني الكتب واختلافها اختلاف تنوع أعظم من اختلاف حروفها لما بين العربية والعبرية من التفاوت، وكذلك معاني البقرة ليست هي معاني آل عمران. وأبعد من ذلك جعل الأمر هو الخبر، ولا ينكر أن هذه المختلفات قد تشترك في حقيقة ما، كما أن اللغات تشترك في حقيقة ما، فإن جاز أن يقال إنها واحدة مع تنوعها فكذلك اللغات سواء، بل اختلاف المعاني أشد. أما دعوى كون أحدهما صفة حقيقية والأخرى وضعية فليس كذلك. وهذا موضع ينتفع به في الأسماء واللغات وفي أصول الدين والفقه وفي معرفة ترجمة اللغات. وأيضا لم يجري العرف بأن اللغة الواحدة واللفظ الواحد يكون النطق به من جميع الناطقين على حد واحد، ليس فيه تفاوت أصلا، فإن حصل المقصود بالجميع فكذلك المعنى الواحد. نشوف كيف اللفظ الواحد يكون النطق به، لم يجري العرف بأن اللفظ الواحد يكون النطق به من جميع الناطقين على حد واحد، لابد يكون هناك تفاوت. هذا ينفع حتى في التجويد وعدم التنطع يعني في التجويد، وهذا قرره يعني علماء القراءات والتجويد أن يعني يحصل التفاوت يعني في يعني نطق الحروف، في التفخيم، في الترقيق، في الإمالة، في التقليل، يعني أمور جدا دقيقة. فتجد مثلا تروح عند شيخ تقول لا أنت تقرأها خطأ، تروح عند شيخ ثاني يقول لك لا تقرأ طيب. فمثل هذا يعني إذا جاء بالأمر المشترك يعني لهذا الأمر يعني أو الأمر يعني الغالب في أنه أخرجه بطريقة صحيحة يعني يغتفر في التفاوت اليسير والله أعلم. قال فإن حصل المقصود بالجميع فكذلك المعنى الواحد، فإن اللغات وإن اختلفت فقد يحصل أصل المقصود بالترجمة فكذلك المعاني، فإن الترجمة تكون باللفظ والمعنى. ولهذا سمى المسلمون ابن عباس ترجمان القرآن وهو يترجم اللفظ إلى آخر الكلام هنا. طيب طبعا هذا الفصل كله هو يعني كأنه يريد يصل إلى ما تعرفون يعني كلام الله تعالى هو يعني المعاني والألفاظ هي من كلام الله تعالى، كما يقول يعني الأشاعرة وغيرهم أنه مجرد المعاني، وجبريل يعني ما سمع كلاما من الله ولا صوتا وإنما هكذا فقط يعني ألهمه الله معاني وبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. لا هذا طبعا خطأ، وهذا يخالف يعني مذهب أهل السنة في إثبات الكلام لله. إثبات الكلام الله تكلم بكلام بصوت بحرف سمعه جبريل نقله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن الذي نقرأه بألفاظ ومعاني. قال ما يبين أن طريقة أتباع الأنبياء من أهل السنة هي الموصلة إلى الحق، دون طريقة من خالفه من الفلاسفة المتكلمين أن المقصود هو العلم، وطريقه هو الدليل، والأنبياء جاءوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل، كإثبات الصفات لله المفصلة ونفي الكفء عنه. والفلاسفة يجيئون بالنفي المفصل، ليس بكذا ولا كذا. فإذا جاء الإثبات أثبتوا وجودا مجملا، واضطربوا في أول مقامات ثبوته، وهو أن وجوده هو عين ذاته أو صفة ذاتية لها أو عرضية ونحو ذلك من النزاعات الذهنية اللفظية. بالفعل ليس لها وجود في الواقع، فقط ذهنية ولفظية. معلوم أن النفي لا وجود له، ولا يعلم النفي والعدم إلا بعد العلم بالثبوت والوجود، حتى إن طائفة من المتكلمين نفوا العلم بالمعدوم إلا إذا جعل شيئا، لأن العلم فيما زعموا لا بد أن يتعلق بشيء، والتحقيق أن العلم بالمعدوم يحصل بواسطة العلم بالموجود. فإذا علمنا أنه لا إله إلا الله تصورنا إله موجودا، وعلمنا عدم ما تصورناه إلا عن الله، هكذا. وعلمنا وعلمنا عدم ما تصورنا إلا عن الله، وكذلك سائر ما ننفيه لا بد أن نتصور أولا، لا بد أن نتصوره أولا ثم ننفيه، ولا نتصوره إلا بعد تصور شيء موجود. نعم، ثم نتصور ما شابهه أو ما يتركب من أجزائه. نعم، فهذا لابد يعني في التصور، يعني أنت ما تتصور شيء منفي إلا ويقابل شيء موجود، يعني حتى تعرف النسبة بينهما. هنا ضرب مثال، قال: كتصور بحر زئبق وجبل ياقوت وآلهة متعددة ونحو ذلك ثم ننفيه، وإلا فتصور معدوم مبتدع لا يناسب الموجودات بوجه لا يمكن العقل إبداعه، سواء كان من العلوم النظرية أو العلمية، كتصور الفاعل ما يفعله قبل فعله، فإنه في الحقيقة تصور معدوم، معدوم ليوجد، كما أن غيره تصور معدوم ممكن أو ممتنع، يوجد أو لا يوجد. فالمعدوم الفعلي وغير الفعلي لا يبتدعه عقل الإنسان، المعدوم الفعلي وغير الفعلي لا يبتدعه عقل الإنسان من غير مادة وجودية، كما لا تبتدع قدرته شيئا من غير مادة وجودية، وإنما الإبداع من خصائص الربوبية، وكيف يعلم وكيف يفعل باب آخر. فتبين بهذا أن العلم بالموجود، أن العلم بالموجود وصفاته هو الأصل، وأن العلم بالعدم المطلق والمقيد تبع له وفرع عليه. وأيضا فالعلم بالعدم لا فائدة للعالم به إلا لتمام العلم بالموجود. نعم، وتمام الموجود في نفسه، إذ تصور لا شيء لا يستفيد به العالم صفة كمال، لكن علمه بانتفاء النقائص مثلا عن الموجود علم بكماله. يعني هذا كله رد على من يصف الله بالنفي، ليس بكذا ليس بكذا، طيب ما الفائدة؟ ما استفدت شيئا؟ فهذا يبين لك أن المنهج الصحيح في هذا الباب الإثبات المفصل والنفي المجمل. فالنفي ما يكون فيه كمال أبدا، وليس فيه فائدة إلا إذا أثبت وجودا. قال: وكذلك العلم بنفي الشركاء عنه علم بوحدانيته التي هي من الكمال، وكذلك تصور ما يراد فعله مفض إلى وجود الفعل. وتصور ما يراد تركه مفض إلى الترك الذي هو عدم الشر الذي يكمل الموجود بعدمه. نعم، لذلك يعني وإن كان ربما يكون يعني باب الاستطراد، يعني هؤلاء الملاحدة عندما يستشكلون مسألة وقوع الشر في العالم ويدندنون عليه ويجعلونها سببا لي يعني إنكار وجود الرب مثلا. طيب أنتم ما تصورتم وجود شر إلا ويقابله ماذا؟ ها؟ وجود خير، وإلا ما يتصور حقيقة الشر إلا مع وجود الخير. طيب يعني لماذا تتجاوزون هذا السؤال إلى الشر والخير هو الأصل؟ لماذا ما تسألون طيب من وين جاء هذا الخير؟ ثم الخير هو الغالب، يعني الأصل هو تناسق هذا الكون وانتظامه والشر طارئ. فهذا يعني من ظلم الإنسان وجحده في الحقيقة لما ينظر إلى الشر ويترك الخير. سبحان الله، هذا يعني يعكس لك عن يعني سوء تصور في الحقيقة. وذلك أن هذا الذي ذكرته في العلم والقول يقال مثله في الإرادة والعمل، فإن الإرادة متوجهة إلى الموجود بنفسه الذي هو الفعل، متوجهة إلى العدم الذي هو الترك على طريق التبع لدفع الفساد عن المقصود الموجود. نعم، ولذلك كان فعل المأمورات أعظم من ترك المحرمات، وإن كان الكل طبعا مهم، لكن الأصل هو فعل المأمورات. ترك المحظورات كأنه يعني إيش وسيلة لتحقيق هذه المأمورات على الوجه الأكمل. طيب، قال السائل المسؤول من علماء الإسلام والسادة الأعلام أحسن الله ثوابهم وأكرم نزولهم ومآبهم أن يرفعوا حجاب الإجمال ويكشفوا قناع الإشكال عن مقدمة جميع أرباب الملل والنحل المتفقون عليها مستندون في آرائهم إليها، حاشا مكابرا منهم معاندا وكافرا بربوبية الله جاحدا. وهي أن يقال، هذه قال تسمى الرسالة الأكملية. طيب، أن يقال هذه صفة كمال فيجب لله إثباتها، وهذه صفة نقص فيتعين انتفاؤها، لكنهم في تحقيق مناطها في إفراد الصفات متنازعون، وفي تعيين الصفات لأجل القسمين مختلفون. يعني هو الكل يقول هذه صفة كمال نثبتها، هذه صفة نقص ننفيها، لكن الآن يختلفون في هذه الصفات. فأهل السنة يقولون إثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغير من الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والغضب والرضا والصفات الفعلية كالضحك والنزول والسواء صفات كمال، وأضدادها صفات نقص أو نقصان. والفلاسفة تقول تصاحب هذه الصفات إن أوجب له كمالا فقد استكمل بغيره فيكون نقصا بذاته، وإن أوجب له نقصا لم يجد اتصافه بها. والمعتزلة يقولون لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقرا إليها، وهي مفتقرة إليه فيكون الرب مفتقرا إلى غيره، ولأنها أعراض لا تقوم إلا بجسم، والجسم مركب، والمركب ممكن محتاج، وذلك عين النقص. ويقولون أيضا لو قدر على العباد أعمالهم وعقبهم عليها كان ظالما، وذلك نقص. وخصوم يقولون لو كان في ملكه ما لا يريده لكان نقصا. هكذا، هذا في مقابل هذا. والكلابي ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله ويقولون لو قامت به لكان محلا للحوادث، يعني صفات الاختيارية. والحادث إن أوجب له كمالا والحادث أن إن أوجب له كمالا فقد عدمه قبله، يعني يكون قبل وجوده غير كامل وهو نقص، وإن لم يوجب له كمالا لم يجوز وصفه به. وطائفة منهم ينفون صفاته الخبرية لاستلزامها التركيب المستلزمة للحاجة والافتقار، وهكذا نفيهم أيضا لمحبته لأنها مناسبة بين المحب والمحبوب، ومناسبة الرب للخلق نقص. وكذا رحمته، لأن الرحمة رقة تكون في الراحم، وهي ضعف وخور في الطبيعة، وتألم على المرحوم وهو نقص. وكذا غضبه، لأن الغضب غليان دم القلب طلب الانتقام. وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه، لأن الضحك خفة روح تكون لتجدد ما يسر واندفاع ما يضر، والتعجب استعظام للمتعجب منه ومنكروا النبوات يقولون ليس الخلق بمنزلة أن يرسل إليهم رسولا، كما أن أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان إليهم رسولا. والمشركون يقولون عظمة الرب وجلاله يقتضي أن لا يتقرب إليه إلا بواسطة وحجاب، فالتقرب إليه ابتداء من غير شفعاء وسائط نقص من جنابه الرفيع. عشوف كل هؤلاء يدعون أنهم يعظمون الله، وهذا وإن القائلين بهذه المقدمة لا يقولون بمقتضاها ولا يطردونها. فلو قيل لهم أيما أكمل، ذات توصف بسائر أنواع الإدراكات من الشم والذوق واللمس، أم ذات لا توصف بها كلها؟ لقالوا الأولى أكمل، ولم يصفوا بها كلها الخالق. وبالجملة فالكمال والنقص من الأمور النسبية والمعاني الإضافية، فقد تكون الصفة كمالا لذات ونقصا لأخرى، وهذا نحو الأكل والشرب والنكاح، كمال للمخلوق ونقص نقص للخالق. وكذا التعاظم والتكبر والثناء على النفس كمال للخالق نقص للمخلوق. وإذا كان الأمر كذلك فلعل ما تذكرونه من صفات الكمال إنما يكون كمالا بالنسبة إلى الشاهد، ولازم أن يكون كمالا للغائب كما بين، لا سيما مع تباين الذاتين. وإن قلتم نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها هل هي كمال أو نقص، فلذلك نحيل الحكم عليها بأحدهما، لأنها قد تكون كمالا لذات نقصا لأخرى على ما ذكر. وهذا من العجب أن مقدمة وقع عليها الإجماع، يعني الكل مجمع أن كما قال صفة كمال يجب إثباتها لله، وصفة نقص يتعين نفيها، الكل متفق على هذه المقدمة، لكن هي منشأ الاختلاف والنزاع. فرضي الله عمن يبين لنا بيانا يشفي العليل ويجمع بين معرفة الحكم وإيضاح الدليل، إنه تعالى سميع الدعاء وأهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. كم الأذان؟ 10؟ طيب، لأن وفي الهامش ذكر هذا الرسالة الأكملية هكذا، لأن تتحدث عن حقيقة الكمال إيش هو، وهذا طيب يعني جيد، يعني إن بالفعل يعني ضبط هذا مهم جدا، يعني في تقرير مذهب أهل السنة في الصفات وفي التوحيد وفي، فليس كل ما يدعي المدعي أنه كمال يكون كمالا في الحقيقة، قد يكون نقص بل من أشد النقص وهو يظنه كمال، مثل ما ذكر على المشركين يقولون اللي أنت إذا دعوت الله مباشرة هذا نقص، من أنت حتى تدعو هذا الملك العظيم، لابد يكون بينك وبين واسطة. شوف هذا من تزيين الشيطان فقط، وإلا الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مثلا، فماذا فيه تشبيه الله به يعني ملوك الدنيا وتنقص لرحمته، وكأنه لن يرحمك إلا إذا دخلت عن طريق واسطة، أو أنه لا يعلم حالك أو لا يستطيع أن يجيبك إلا بواسطة، إلى آخره. لعل يأتي هذا معنا، لعلنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.